هذه إذاعة طهران والساعة فيها العاشرة ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد المساء الإخباري، نشرعه بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن عهد الضغوط القصوى في طريقه إلى الزوال، وأن الشعب الإيراني سيشهد نتائج مقاومته الباسلة. دمشق تقول إن الغرب حارب مؤتمرها الدولي حول عودة اللاجئين السوريين كي لا يفضح ممارساتهم في دعم الإرهابيين. صنعاء تعلن أن برنامج الغذاء العالمي في اليمن يوزع مساعداته وفق تصنيف سياسي يمنعها عمن يرفض سياسات أمريكا. إليكم الأنباء بالتفصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن كل المؤشرات تؤكد أن عهد الضغوط القصوى في طريقه إلى الزوال، وأن الشعب الإيراني سيشهد النتائج الجيدة لجهوده التي بذلها في سبيل مقاومته الباسلة. وأضاف الرئيس روحاني في مراسم افتتاح عدد كبير من المشاريع التربوية والتعليمية والصحية في البلاد أن المؤشرات الآتية من أمريكا وأوروبا وسائر نقاط العالم تدل على أن المجتمع الدولي بات يدرك بأن الضغوط القصوى عديمة الجدوى وأنها الآن في طريقها إلى الزوال. نستمع إلى جانب من كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني.
أن كل الدلائل والمؤشرات الآتية من أمريكا وأوروبا وسائر نقاط العالم تدل على أن العالم أدرك بأن الضغوط القصوى عديمة الجدوى، وأن هذه الضغوط هي الآن في طريقها إلى الزوال، وأن الشعب الإيراني سوف يشهد النتائج الطيبة لجهوده المبذولة بمقاومته.
رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي تقييدا على الأنشطة النووية السلمية، داعيا إلى إطفاء الشفافية على أي نشاط مماثل للسعودية والكيان الصهيوني. وفي اجتماع الجمعيات العامة للأمم المتحدة لمناقشة التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد تخت روانشي أن أحد واجبات الوكالة هو الارتقاء بالاستخدام السلمي وتقوية التعاون الدولي في الأبحاث النووية. شدد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين على الدعم الثابت لسيادة واستقلال سوريا ومواجهة جميع المحاولات التي تستهدف سلامة أراضيها، وأكد البيان الختامي مواصلة محاربة الإرهاب حتى القضاء على جميع التنظيمات المدرجة على قائمة مجلس الأمن، معتبرا أن حل الأزمة سياسي ويجب أن يتم من قبل السوريين أنفسهم. وأعلن البيان رفضه للعقوبات غير الشرعية في ظل انتشار وباء كورونا، مؤكدا أن سوريا ستواصل جهودها لتأمين عودة المهجرين وتوفير حياة كريمة لهم. بدوره أعلن نائب الخارجية السورية فيصل المقداد أن الغرب حارب المؤتمر كي لا يفضح ممارساتهم في دعم الإرهابيين وتهجير السوريين. للمزيد حول المؤتمر الدولي بشأن عودة اللاجئين السوريين في العاصمة دمشق، نستمع إلى ما يقوله الزميل حسام زيدان.
بالفعل يتواصل العمل ضمن مؤتمر الدولي لحول عودة اللاجئين السوريين عمله في دمشق، حيث فتحت أبواب القاعات الاجتماعات والمشاورات وتوقيع الاتفاقيات، كما كان هناك زيارات ميدانية للوفود المشاركة على الأرض في عدة مناطق. نبدأ من المشاورات وتوقيع الاتفاقيات، حيث بدأت اجتماعات منذ الصباح الباكر بين عدد من الوفود والوفد الروسي والوفد السوري، اجتماعات عدة كانت على مستويات مختلفة مختلفة، بعضها على مستوى وزاري وبعضها على مستوى معاوني الوزراء، وأيضا ممثلي عن هيئات ومؤسسات علمية وتعليمية واقتصادية إن كان في روسيا أو في سوريا، كان أبرزها في المجال الصحي، مجال التعليم والتربية، مجال الاقتصاد، مجال الاتصالات والنقل، بالإضافة إلى مجالات أخرى كانت تعنى بشأن التهيئة البنية التحتية والمناطق التي سيعود إليها اللاجئون في سوريا كخطوة أولى لتشجيع اللاجئين على العودة. هذه الاجتماعات رشح عنها أو نتج عنها عدة اتفاقيات وقعت، كانت أبرزها اتفاقيات على مستوى وزارة البيئة والإدارة المحلية السورية مع وزارة الموارد الطبيعية الروسية، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى كانت بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية ووزارة الشؤون الاجتماعية الروسية، بالإضافة إلى ذلك عقدت عدة اجتماعات على هامش المؤتمر بين الوفود. فيما بينها أهمية هذا المؤتمر تنبع من كون الموضوع الذي يبحثه هو أولوية لدى الدولة السورية، وهو عودة اللاجئين السوريين إلى أرض الوطن. هذه الأولوية تشكل حالة من حالات الضغط السياسي التي تمارسها الدول الشريكة في الحرب على سوريا لابتزاز الدولة السورية وحلفائها، واستخدام هذه الورقة الإنسانية كحالة ضغط حقيقية إن كان على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو حتى الإنساني على الدولة السورية. ومن ثم هذه الورقة يجب أن تسحب من يديها من خلال مبادرة الدولة السورية للدعوة لدول التي تتواجد فيها يعني أعداد من اللاجئين بالعودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء واستقرار الحرب في عدة مناطق، ضمن فكرة الدولة السورية أن توطيد هذا الاستقرار يستدعي عودة اللاجئين للمساهمة في إعادة الإعمار، للمساهمة في إعادة ترميم الحياة الاجتماعية والرتب الاجتماعي والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل كامل وإنهاء حالة اللجوء في الدول المجاورة.
انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي سياسات برنامج الغذاء العالمي في توزيع المساعدات في اليمن، معتبرا أن البرنامج يوزع مساعدات وفقا لتصنيف سياسي فيمنعها عمن يرفض سياسات أمريكا. واتهم الحوثي مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي بمنع وصول المساعدات لصنعاء وعدم السماح بدخول المشتقات النفطية بذريعة عدم الاتفاق، مضيفا أن حديث بيزلي عن تخفيفه من مساعدات المانحين فقط في مناطق تحت سيطرة أنصار الله مجانب للواقع لأنه أوقفها بدافع سياسي، ودعا إلى ضرورة أن يبقى العمل الإنساني إنسانيا وأن تكون الأولوية الاجتماعي العمل على هذا الأساس عند التخطيط للمستقبل. هذا وحضر خبراء أمميون في جلسة لمجلس الأمن الدولي من مجاعة وشيكة في اليمن تصيب أكثر من 17 مليون شخص، ودعوا المجتمع الدولي إلى ضخ المزيد من الأموال للحيلولة دونها. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك إن اليمنيين لا يجوعون بل يجري تجويعهم. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
أكثر من 17 مليون يمني من أصل 30 مليونا باتوا على حافة الموت بسبب الانعدام الحاد للغذاء في البلاد. تحذير رفعه مسؤولون أمميون أمام مجلس الأمن الدولي بعد تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد نتيجة انهيار البنى التحتية وانعدام الغذاء جراء الحرب الممزقة التي يشنها التحالف السعودي. وخلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو، حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي من أن اليمن أصبح على شفير مجاعة تستدعي التحرك فورا لتفادي موت الملايين من الشعب اليمني، داعيا مجلس الأمن إلى الإصغاء للتحذير قبل فوات الأوان.
إن المجاعة هي حقا احتمال بالغ الخطورة. نحن الآن في عد تنازلي لكارثة ستحدث في اليمن. لتجنب المجاعة نحن نحتاج إلى 2,600,000,000 دولار للعام المقبل. علينا التحرك الآن وإلا سيموت الناس.
أما مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك أعرب عن استيائه لغياب رؤية واضحة حيال الأزمة في اليمن، مستغربا عن أسباب تجاهل اليمنيين وعدم فعل المزيد لمنع المجاعة هناك. واعتبر لوكوك أن ضخ الأموال هو السبيل الأنجع لمنع الكارثة، لكن المنظمة الأممية تلقت أقل من نصف ما تحتاجه هذا العام لتمويل عملياتها الإنسانية في اليمن.
عندما أفكر بما تعنيه المجاعة لا أفهم حقيقة لماذا لا يتم بذل المزيد لمنعها. إنه موت مؤلم ومهين. لقد تلقينا قبل نحو عامين 3 مليارات دولار مساعدات من الدول، لكن هذا العام تلقينا أقل من نصف هذا المبلغ. اليمنيون لا يجوعون بل يتم تجويعهم.
بدوره أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى عدم تحقيق تقدم نحو إيجاد حل سياسي ووقف الحرب. وبحسب دراسة أعدها برنامج الأغذية العالمي قبل جائحة كورونا، يتخطى عدد اليمنيين الذين يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي 17 مليونا، ويحتاج 24 مليون يمني أي أكثر من ثلثي السكان إلى مساعدات فورية لتفادي تفاقم الأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن، وهي الأسوأ في العالم منذ عقود.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. مقتل 7 جنود من جنسيات مختلفة إثر تحطم مروحية تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية. الجيش الصهيوني يعلن عثوره على جثة جنديه الذي فقدت آثاره قبل أيام قرب حاجز حزمة شمال شرق القدس المحتلة. قوات الأمن السعودية تعتقل دون سابق إنذار عالمي دين بعد اقتحام منزليهما في بلدة العوامية بمحافظة القطيف. أهلا بكم من جديد. قتل 7 جنود من جنسيات مختلفة إثر تحطم مروحية لقوات المراقبين الدوليين في سيناء المصرية. وأفادت القوات الدولية المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر والكيان الصهيوني عام 1979 بأن قتلى تحطم المروحية في سيناء المصرية اليوم هم 5 أمريكيين وفرنسي وتشيكي. وأضافت القوات في بيان أن القتلى جميعا من العسكريين، لافتة إلى أن أمريكيا آخر من أفراد القوة نجا وجرى نقله إلى منشأة طبية. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن حادث السقوط سببه خلل فني، وتضم القوات المتعددة الجنسيات مراقبين عسكريين من 13 دولة تغطي مهامها منطقة تتجاوز مساحتها 10,000 كيلومتر مربع في سيناء. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني عثوره على جثة جنديه الذي فقدت آثاره قبل أيام قرب حاجز حزمة شمال شرق القدس المحتلة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 12 مواطنا فلسطينيا خلال مداهمات ومواجهات قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة وبيت لحم ومدينة يطا وضواحيها بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. في غضون ذلك هدد زعيم حزب أزرق أبيض بني جانس باللجوء لتشكيل حكومة مستقلة برئاسته في حال الفشل في إقرار الموازنة العامة لكيان الاحتلال لعام 2020. تهديدات وزير الحرب الصهيوني بيني جانس تأتي في سياق تهديدات سابقة بالتوجه لحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة في حال عدم إقرار الميزانية، ما يؤكد أن كيان الاحتلال سيجد نفسه أمام جولة رابعة من الانتخابات العامة قد تزيد الوضع تعقيدا. التفاصيل في هذا التقرير.
بعد أكثر من 6 أشهر من اللهاث وراء سراب رئاسة الحكومة في صحراء بنيامين نتنياهو، هدد زعيم حزب أزرق أبيض بني جانتس باللجوء لتشكيل حكومة مستقلة برئاسته في حال الفشل بإقرار الموازنة العامة لكيان الاحتلال الإسرائيلي لعام 2020.
بعتقد هو مجرد تهديدات في محاولة منه للضغط على نتنياهو أو كسب تأييد الشارع الإسرائيلي اللي فيه أيضا هناك مظاهرات شديدة ضد البرنامج الاقتصادي للحكومة وخاصة ضد قيادة نتنياهو لأزمة كورونا وللوضع الاقتصادي في إسرائيل.
تهديدات وزير الحرب بني جانتس تأتي استكمالا لتهديدات سابقة بالتوجه لحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة حال عدم إقرار الميزانية، ما يعني أن كيان الاحتلال سيجد نفسه أمام جولة رابعة من الانتخابات العامة قد تزيد الوضع تعقيدا.
غانيس سقطت ورقة الشجر له، لم يعد هذا التهديد يشكل خطرا، وإنما هو يلعب في المراحل الأخيرة، بمعنى يحاول يهدد. نتنياهو يفهم جيدا من هو غانيس، لن يصبح رئيسا ولن يصبح هذا الحزب متفوق. كل استطلاعات الرأي بالمناسبة منذ عام قبل حتى انتخابات الأمريكية دائما يعطون حجم نسبة التصويت لأزرق أبيض 15-13، نزل بفارق مقارب حوالي 15 مقعد.
استمرار الخلافات بين نتنياهو وغانتس وتواصل التظاهرات المناهضة لرئيس الحكومة الفاسد يكشف عن عمق الأزمة في كيان الاحتلال التي لن تحلها انتخابات جديدة ولا ائتلافات مصطنعة. تهديدات غانتس بتشكيل حكومة مستقلة دليل على عمق الأزمة داخل الائتلاف الحاكم الإسرائيلي.
دعا الأسير ماهر الأخرس القيادات الفلسطينية إلى الاتفاق على برنامج سياسي يوحد كل القوى، وشدد على أهمية دور المقاومة في استرجاع حقوق الشعب الفلسطيني كما أخذت منه. وأكد الأخرس في مقابلة مع قناة العالم أنه لا يمكن أن تتم أي مصالحة فلسطينية في ظل عملية سلام واستسلام وبوجود الانقسام. كما أشاد الأخرس بالتضامن معه في معركة الإضراب عن الطعام التي خاضها وأهدى انتصاره على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية إلى الشعب الفلسطيني وكل من تضامن معه. قامت قوات الأمن السعودية ودون سابق إنذار باعتقال عالمي الدين الشيخ عباس السعيد والسيد خضر العوامي بعد اقتحام منزليهما في بلدة العوامية بمحافظة القطيف. وقال نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد شقيق الشيخ عباس إن المعتقلين خضعا لجلسات تحقيق متكررة طوال السنوات العشر الأخيرة، ولكن طريقة توقيفهما على ما يبدو تهدف لبث الرعب والخوف في قلوب الجميع. كما نقلت أجهزة السلطة السعودية الرادود الحسيني الأحسائي محمد بوجبارة إلى سجن الدمام العام، حيث من المقرر أن يحاكم مع 8 شبان آخرين إثر تصويره عملا فنيا يحاكي مسيرة الأربعين الحسينية. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق العثور على وكر لجماعة داعش الإرهابية يحوي قنابر هاون وصواريخ في سامراء بمحافظة صلاح الدين. وقالت الخلية في بيان إن قيادة عمليات سامراء شرعت من خلال قوات الجيش والحشد وبإسناد جوي بمداهمة وتفتيش منطقة تل الذهب باتجاه منطقة المزارع، وتمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين وإفشال نواياهم باستهداف القطاعات الأمنية والمواطنين وفرض سلطة القانون. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
بعملية نوعية سادها التعاون الأمني والاستخباري بين صنف الاستخبارات لقيادة عمليات سامراء وسرايا السلام، تمكنت القوات الأمنية العراقية من إلقاء القبض على 6 إرهابيين بينهم 2 من قادة تنظيم داعش مشاركين في عدة جرائم بقضاء سامراء. إلى ذلك ألقت مفارز الاستخبارات في محافظة كركوك اليوم الخميس القبض على إرهابي بداعش يتصدى لأمور الكفالات المالية التي توزع على عصابات داعش وعوائلهم، اعترف بانتمائه لداعش الوهابية. وفي الأنبار غرب العراق أكد قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح أن قوات الحشد والجيش طوقت الأهداف المرسومة في عمق الصحراء لتطهيرها من فلول داعش. وأضاف مصلح أن عمليات لبيك يا رسول الله غرب الأنبار مستمرة، وتواصل قطعات الحشد والجيش تقدمها لتطهير مناطق مهمة في الوديان في عمق صحراء الأنبار الغربية التي نشطت فيها مؤخرا خلايا داعش. على الصعيد الاقتصادي أكد وزير النقل ناصر حسين الشبلي الخميس الوصول إلى تفاهمات خلال المباحثات مع الشركة الكورية بشأن ميناء الفاو الكبير لحسم الأمور المالية والفنية للمشروع والبدء بإجراءات العمل. وأكد الشبلي أن الوزارة جادة وماضية بإنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير، ورئيس الوزراء وجه بإنجاز المشروع بالسرعة الممكنة بعد تجاوز العقبات التي تحول دون المضي بإنجاز المشروع، مؤكدا استمرار التفاوض لحسم جميع المسائل العالقة. على صعيد الصلة عد مجلس النواب تصويته على فقرات قانون الاقتراض إنجازا مهما سيتيح للحكومة تأمين الرواتب ومخصصات أصحاب العقود ورواتب الرعاية الاجتماعية، كما سيفرض على حكومة أربيل المحلية الالتزام بدفع أقيام النفط لبغداد عبر شركة سومو. وصوت مجلس النواب في جلسة امتدت من مساء الأربعاء لفجر الخميس اليوم على مشروع قانون تمويل العجز المالي، وهي 8 مواد، منها تخصيص 400 مليار دينار لميناء الفاو الكبير واعتماد البصمات في الرواتب للقضاء على ظاهرة المزورين والفضائيين. بعبور أزمة رواتب الموظفين تكون الحكومة قد عبرت حاجزا مهما للوصول إلى مبسوطية يدها بالإنفاق المالي للأشهر القادمة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
رأى المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية محمد قنونو أن نتائج لقاءات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة لا تصب باتجاه وقف دائم لإطلاق النار في البلاد. وتساءل قنونو في تغريدة عن سبب هبوط طائرة وفد الوفاق خارج سرت ومشاركة أفراد باللجنة رغم التحفظات العديدة على سجلهم الإجرامي، وأضاف أن التحركات العسكرية لا توحي بنية إخلاء المنطقة من الميليشيات المسلحة، وتابع لا نريد أن تكون هذه الممارسات سببا في إفشال مسار الحوار السلمي بين الليبيين الذي انطلق الثلاثاء. أكد مصدر مسؤول عن الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا الأمريكية عدم رصد أي تلاعب فيما يتعلق بعملية عد وفرز أصوات الناخبين، وشدد المصدر على عدم وجود أي دليل يظهر وجود فوارق كبيرة لقلب النتيجة لصالح الجمهوري دونالد ترامب، مبينا أن الديمقراطي جو بايدن يتقدم عليه بنسبة 0.3%. وكانت حملة ترامب رفعت دعوى قضائية لإيقاف عد الأصوات في كل من ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن بذريعة وجود تزوير. المزيد في التقرير التالي.
جولة أخيرة وحاسمة يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريقه الانتخابي لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية المعلنة حاليا، وينال بالتالي فرصة البقاء لأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، إلا أن الأفق لا يحمل حتى الآن أي بشائر لترامب، بل العكس صحيح. ففي ولاية جورجيا التي تقدم فيها الديمقراطي جو بايدن تتواصل عملية إعادة فرز الأصوات يدويا بعد أن كان الفارق بين المرشحين ضئيلا للغاية ودون 1%. وفي الإطار قال سكرتير الولاية الجمهوري براد رافينسبيرج إن أي مؤشرات على حصول تلاعب واسع النطاق لم ترصد حتى الآن، وأضاف أنه أمر بإعادة فرز الأصوات يدويا لأن الفارق لم يتجاوز 0.3%، وشدد في الوقت نفسه على أن عملية الفرز الأولى كانت دقيقة وأن التحقيقات في مزاعم حملة ترامب بحصول تلاعب ما تزال مستمرة. وفي الإطار أكدت مصادر إعلامية أن كبار المسؤولين الانتخابيين في 45 ولاية أمريكية أكدوا عدم تسجيل أي تقارير عن حصول مشاكل في العملية الانتخابية من شأنها أن تؤثر على النتائج الحالية التي تؤكد تقدم بايدن على ترامب بنحو 5 ملايين صوت على مستوى البلاد. من جهتها نقلت شبكة NBC عن مستشارين لترامب قولهم إن الرئيس قد يقبل نتائج الانتخابات لكنه لن يعترف بالخسارة حتى بعد المصادقة على الأصوات في الولايات المتنازع عليها. أما شبكة CNN فنقلت عن مصدر مطلع قوله إن ترامب التقى الثلاثاء بمستشاريه السياسيين ومستشاريه بالبيت الأبيض لمناقشة الخطوات المقبلة في استراتيجيته القانونية. أما المرشح الفائز والرئيس المستقبلي جو بايدن فقد بدأ بتشكيل إدارته وأعلن اسم كبير موظفي البيت الأبيض، وهو رونالد كلاين الذي كان مدير مكتبه عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة تعيش انقساما حادا، معتبرا أن موسكو لا تنتظر حدوث تغييرات كبيرة في سياسة واشنطن تجاهها إذا وصل بايدن إلى الحكم. وأضاف لافروف أن أمريكا منقسمة بشدة، ويمكن أن نرى ذلك من خلال نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن عهد الضغوط القصوى في طريقه إلى الزوال، وأن الشعب الإيراني سيشهد نتائج مقاومته الباسلة. دمشق تقول إن الغرب حارب مؤتمرها الدولي حول عودة اللاجئين السوريين كي لا يفضح ممارساتهم في دعم الإرهابيين. صنعاء تعلن أن برنامج الغذاء العالمي في اليمن يوزع مساعداته وفق تصنيف سياسي يمنعها من يرفض سياسات أمريكا. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حصاد المساء. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلئمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي ولم أحترس فيه من تزيني عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك وبعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك وليج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأن أولى يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهلي توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكان أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وأحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي و وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخص زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم الرأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب، إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجهت حنانك غريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء.